أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في البدء أبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية وللمراجع العظام ذكرى ولادة النور الأعظم الإمام المنتظر منقذ الأمة ومنقذ البشرية من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الظلم إلى نور العدل والسعادة الأبدية إن شاء الله. وأيضا أشكر الملتقى الخميس على هذه الاستضافة، ونسأل الله لنا وللقائمين على الملتقى الخير والصلاح والرضا، رضا الله ورضا أهل البيت عليهم السلام. الحديث حول الانتظار والمنتظرين، هذا ما كنا نريد أيضا أن نبحثه في السلسلة كانت سابقة، من ينتظر من، ولكن لم يسع المجال، ففي هذه الليلة نتدارك بعض الشيء. نريد أن نبدأ بهذه الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، لأن أمورنا ينبغي أن تكون حذوا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا نأتي بأمور من عند أنفسنا أو من تخيلات وأوهام كما يقع الكثير في هذا الموقع، ويتخبط الكثير بتحليلات لا صلة لها بالواقع الديني. فلهذا يكون منطلقنا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. في الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما أمر الله والولاية لنا والبراءة من أعدائنا، يعني الأئمة الخاصة، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم. هنا قبل أن نكمل هذه الرواية نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه قد ركز على أمور متعددة وجعلها هي الركائز التي لا يقبل الله عملا إلا بها. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبهاتين الشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام بعد أن يؤمن ويتشهد بهاتين الشهادتين، يدخل الإسلام فيكون مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والإقرار بما أمر الله، كل شيء أمر الله سبحانه وتعالى وبلغه الرسول صلى الله عليه وآله لا بد من الإقرار به. ثم والولاية لنا والبراءة من أعدائنا، ولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم وهذه من الأمور والركائز المهمة التي لا ينبغي للإنسان المسلم والمؤمن أن يتركها. ثم والورع والاجتهاد، الورع عن محارم الله، والاجتهاد في ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذه لنا وقفة أخرى سنرجع إن شاء الله. والطمأنينة والانتظار، والانتظار للقائم، وهذا هو محل شاهدنا أنه جعل الانتظار للقائم من جملة الأمور التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا به. ثم قال: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: أو من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هنا نلاحظ في هذه الرواية وفي القسم الأخير منها أن الحث على الانتظار وما ينبغي أن يكون عليه المنتظر. من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. هنا الانتظار كما سننبه عليه فيما بعد أيضا في رواية أخرى يرتبط بالمعرفة، معرفة الإمام. لا بأس أن نذكر الرواية الأخرى حتى نجمع فيما بعد بين التعليقين. الرواية الأخرى عن الكافي عن فلان عن فلان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. أيضا في رواية أخرى عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه. نلاحظ النقطة الأولى التي ينبغي أن يكون عليها المنتظر الذي ينتظر الإمام عجل الله فرجه الشريف، أن يعرف الإمام. المعرفة هنا طبعا عندنا معرفتان إلى الإمام: معرفة عامة وظاهرية إن صح التعبير، ومعرفة خاصة. المعرفة العامة هي أن نعرف بأن إمام زماننا هو الإمام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، وأنه ولد، وأنه الذي سيخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذا في مقابل من ينكر ذلك. من ينكر ذلك سواء كانوا من فرق الشيعة أو من فرق السنة، فبالنسبة إلى فرق السنة، قسم منهم أو الكثير منهم الآن فعلا يرون بأن الإمام المهدي حقيقة إسلامية، ولكنه سيولد في آخر الزمان، وأن اسمه محمد بن عبد الله على اسم النبي صلى الله عليه وآله. وبالنسبة إلى فرق الشيعة الأخرى مثل الزيدية، أيضا لا يؤمنون بالإمام الذي نحن نؤمن به، وهو الإمام محمد ابن الإمام الحسن العسكري، كذلك الإسماعيلية، كذلك غيرهم. وظهر أيضا من المتأخرين من أنكر ولادة الإمام عليه السلام. هنا لابد إذن أن نعرف الإمام بهذه المعرفة التي ذكرناها، أن نعرف بأن الإمام إمام الزمان هو الإمام محمد ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وهذه بالنسبة إلى الشيعة الإمامية يعتقدون بذلك ويعرفون ذلك، ولكن يحتاج في قسم منهم لا أقل إلى تثبيت هذه العقيدة حتى لا تتزلزل عندهم، لأن الشبهات الموجودة كثيرة، وهذا يدخلنا في بحث آخر فقط نشير إليه إشارة، وإلا بحثه يكون بحثا مستقلا، وهو أن الأدلة العقائدية نفسها، أن الأدلة العقائدية نفسها دلت على وجود إمام في كل زمان. حتى الروايات الموجودة عند أهل السنة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، أو من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، كما هي عبارات موجودة في كتب أهل السنة أنفسهم. هذا مثل هذا الحديث يثبت بنحو العموم أن في كل عصر لا بد أن يوجد إمام، وهذا الإمام ليس مجرد من يدعي أنه إمام، بل الرواية تقول من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. معرفته بهذا المستوى، إذا لم يعرفه يموت ميتة جاهلية، إذن لابد أن يكون إمام حق عدل منصب من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا يرتبط بسلسلة كاملة الآن لا نريد أن نطيل فيها. حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه نربطه بحديث الثقلين، أن المرجعية للكتاب والعترة، فهذا الذي هو إمام زمان في كل زمان لابد أن يكون من العترة، ونربطه بحديث ثالث وهو أنه لا يزال الدين عزيزا ما وليكم 12 إماما أو 12 خليفة أو 12 أميرا، على حسب روايات مختلفة حتى عند أبناء السنة. لما نربط هذا المجموع نعرف أن الإمام لابد أن يكون من أهل البيت، وأن الأئمة لا يزيدون عن 12، وأن منزلته منزلة من عرفه صار من الآمنين، وأما من لم يعرفه فهو من الضالين بحديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فإذا لم يتمسك به يضل. وأيضا قلنا أنه مات ميتة جاهلية، إذن لابد أولا نعرف هذه المعرفة، ونعرف أنه ولد، والإثبات التاريخي أيضا مضافا إلى الإثبات العقائدي دل وشهد على ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إذن هذه نقطة، ولكن البحث فيها يطول ومستقل. نقول النقطة الأولى إذن هي معرفة الإمام، المهم هو هذا في المنتظر. قال أبو عبد الله عليه السلام اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ظهر صاحب الزمان الآن، ظهر بعد 1000 سنة، لا يضر بما أنك تعرف الإمام. أنت ليس المطلوب عليك أن تكون في زمن الظهور حتما، لا، أنت المطلوب عليك أن تعرف الإمام، فإن وفقت وظهر الإمام وكنت معه فبها، إن لم يظهر الإمام لم تخسر، لأن الرواية الثانية تقول: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره. منزلتك هكذا، إذا عرفت الإمام ووطنت نفسك، إذا ظهر الإمام عليه السلام تكون معه وفي جيشه ومع حزبه وتحت رايته. إذا كنت كذلك هنا، إذا مت بهذه العقيدة، يقول: ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، ثم يترقى. لا، بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه. يعني يظهر من هذا أنه ليس من عامة العسكر، ليس من جندي، من جملة الجنود، وإنما في الخواص. لا، بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه، كأنه يظهر والله العالم أنه يكون بمنزلة هؤلاء القواد الذين يكونون تحت لواء الإمام مباشرة. فإذا النقطة الأولى هي المعرفة. ثم لما نعود إلى الرواية التي ابتدأنا بها الكلام، هنا قال: من سره، في النسخة هنا من سره، الظاهر الأصل من سره، أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. ينتظر الإمام بعد المعرفة، ينتظر الإمام بحيث يوطن نفسه متى ما ظهر الإمام يكون معه، ولا يكون من جملة أولئك الذين يقولون لا حاجة لنا به. عندما يظهر الإمام هناك جماعة يقولون لا حاجة لنا به. لماذا؟ لأنهم أمورهم الدنيوية نوعا ما مستقرة، وبعضهم ليس عندهم تسليم مطلق. مقصودنا من التسليم المطلق أنه ينبغي للمؤمن أن يسلم بما يصدر من المولى سبحانه وتعالى وما يقول به أهل البيت عليهم السلام. لا يملي على الله، لا يملي على إمامه. إذا لم تظهر كما الآن ظهرت بعض الكلمات الشاذة، إذا لم يظهر الإمام عليه السلام في هذا الوباء الكورونا ويرفع المرض، إذن هذا ليس بإمام يشكك فيه. هذا يريد أن يملي على الإمام، كما يقول الشاعر العبدي مخاطبا للمخالفين عندما يقولون: إذا كان إمامهم عمل بالعدل معه، إذا لم يكن يعمل بالعدل قومناه بسيوفنا. فهو يقول لهم: إذن أنتم إمام إمامكم. النتيجة هي هذه. إذا تريد أن تملي على الإمام يعني أنت الإمام. المفروض لا، المفروض أن نسلم الأمر. ومنزلة التسليم هي منزلة عظيمة أيضا، لا يمكن أن يصل إليها كل أحد وأن يطمح لها. تسليم مثل ما يكون في قضية النبي إبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا تسليم. الابن قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هنا التسليم. في بعض رواياتنا بعض أصحاب الأئمة يقول إلى الإمام عليه السلام: لو أنت أخبرتني هذه الرمانة أو هذه التفاحة أو الرمانة نصفها حلال ونصفها حرام سلمت. هنا التسليم، ما يقوله الإمام، ما يفعله الإمام. إذا نحن ننتظر، إن خرج الإمام هو يعلم بالمصلحة، الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة. هناك مصالح واقعية، هذه المصالح الواقعية لا ندركها نحن، نحن ندرك ونرى القشور، نرى الظاهر، نظن بأن المصلحة كذا، لكن الواقع المصلحة في شيء آخر. يظن بأن المصلحة في بقاء أبيه، في بقاء ابنه، في بقاء كذا، ولكن المصلحة الواقعية عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. إذن عندما نؤمن بأن هناك مصلحة واقعية نحن لا ندركها بعقولنا، وعقولنا أقصر من أن تصل إلى هذه المصلحة الواقعية، إذن نسلم بما يفعله العارف بتلك المصلحة الواقعية وهو الله سبحانه وتعالى، وعن طريق المرسلين والمبلغين والأئمة عليهم السلام. تماما مثل ما يرى الطبيب المصلحة في إجراء عملية، ربما المريض لا يرى في ذلك مصلحة، لكنه لا يعرف بحقيقة الأمر، هو لا يريد أن يتضرر بحسب نظره، الطبيب هو العالم بذلك. إذن نقطة أولا المعرفة، ثم التسليم، التسليم بأنه قام قمنا، قعد قعدنا، لا نتصرف من عند أنفسنا ونقول نحن منتظرون ونحن نريد أن يخرج الآن، وإذا لم يخرج الآن متى سيخرج وإلى آخره، هذا كله خلاف التسليم. ثم يقول الإمام عليه السلام وليعمل بالورع. إذن المطلوب من هذا المنتظر أن يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق حتى يكون إنسان منتظر حقيقي، لابد أن يتورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. يعني لتوضيح الفكرة وتسهيل الأمر نضرب هذه الحكاية التي تنقل. يقال بأن شخصا فقيرا معدما رأى بنت السلطان في وقته، الملك في وقته، الأمير في وقته، في بلده، فأعجب بها ودخل حبها في قلبه. هذا الفقير جاء قريب من باب القصر، صار يجلس هناك لعله يحظى بنظرة لهذه الأميرة إذا خرجت، لأنه حبها شغفه. فينتظر يوم، يومين، ثلاثة، أيام متعددة. لفت نظر الأميرة هذا الفقير الجالس، دائما يكون جالس هنا، ما عنده، فسألته ما عندك هنا جالس؟ هو أيضا بكل صراحة قال لها إني أحببتك فأنا هنا أجلس لأحظى برؤيتك، متى ما خرجت أحظى برؤيتك. هي نظرت متعجبة من مثل هذا الشخص، نظرت إليه، قالت له انظر إلي، نظر إليها، قالت له ماذا ترى؟ قال أرى الجمال، أرى الكمال، أرى النظافة، أرى العطر مثلا، أرى الصفات التي هي موجودة فيها. ثم أعطته مرآة وقالت له انظر إلى نفسك في المرآة. فنظر، قالت له ماذا ترى؟ يرى إنسان غير نظيف، رث الثياب، يعني بتعبيرنا كثافة من فوق إلى تحت، وهكذا معدم، رجل فقير معدم لا يملك شيء. فقالت له مثلك يحب مثلي. محل الشاهد من هذه الحكاية، نقول نحن عندما نقول نحن منتظرون لابد أن نقوم بالأعمال التي يحبها الإمام عليه السلام ويرغب في وجودها، حتى لا يقول لنا مثلك ينتظر مثلي إذا رآنا ونحن مملوءون بالذنوب والسيئات وهذه الأعمال المنكرة مثل الغيبة والكذب واستماع الأغاني والأمور المتعددة التي نراها في المجتمع، بشكل عام مجتمع الرجال، مجتمع النساء. هذه الأمور عندما يقوم بها الإنسان، هل يقول إلى الإمام: أنا أنتظر ظهورك، أنا أحب ظهورك؟ لو الإمام جاء يقول لنا: مثلك يحب مثلي، مثلك ينتظر مثلي، لا يمكن. إذن لابد في الانتظار من الورع والعمل بمحاسن الأخلاق، وهناك أمور لابد من الالتفات إليها ومراعاتها. فنلاحظ أمور متعددة، ما دام ذكرنا مثل الغيبة وما شاكل، هذه الغيبة التي هي فاكهة المجالس ينبغي أن ننزه ألسنتنا عنها، ننزه آذاننا عن سماعها، ينبغي أن يأمر كل منا الآخر لتركها. إن صدرت في مجلس علينا أن نردع القائل، أن نبين له عمله الخاطئ. أيضا عندنا من الأمور المهمة التي ربما يقع فيها الكثير من الشباب، عقوق الوالدين مثلا. كثير من الشباب لا يلتفت إلى هذه الجهة، إما أن يرفع صوته على أبيه، أن يرفع صوته على أمه، إما أن تأمره أمه بشيء ولا يأتي بما تأمر به أو لا يفعل ما تأمر به، أو يرى أن أباه أو أمه يحب شيئا هو عليه أن يأتي بذلك. إذا كان هذا الفعل لا ليس فيه حرمة وليس فيه منافات لا إلى حكم شرعي ولا إلى مروءة ولا إلى شيء من هذا القبيل، ينبغي أيضا أن يهتم الولد بما يريده أبوه أو بما تريده أمه، ولا يقف من ذلك موقف المعاند أو موقف العاق أو موقف. هذه نقطة مهمة لا بد من مراعاتها والانتباه إليها. إذن عندنا هنا الرواية تقول: وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. أخلاق واسعة، محاسن الأخلاق لابد أن يلتفت إليها الإنسان، من الصدق والكرم والشجاعة والوفاء وإلى آخره من هذا القبيل، وهو منتظر. إذا حقق ذلك، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. إذا في زمن الغيبة وحقق هذه الصفات ومات قبل ظهور الحجة عجل الله فرجه الشريف، كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. فإذن حتى لا نطيل، نقول بالمعرفة والتسليم والورع والمحاسن الأخلاق هنا يتحقق الانتظار. لابد أيضا، إشارة أخيرة، لابد أيضا أن نوجد علاقة بيننا وبين الإمام عليه السلام، وتكون هذه العلاقة مستمرة. يعني لا تكون علاقتنا بالإمام عليه السلام مجرد ليلة مولد الإمام، أو مثلا في بعض الزيارات، مثلا يزار في زمان كذا في السرداب، مثلا إذا ذهب إلى العسكريين بلغنا الله وإياكم للتشرف بذلك المكان. لا، تكون علاقتنا مع الإمام مستمرة، يعني يكون مثلنا مثل من ينتظر ضيفا عزيزا. عندما تنتظر ضيفا عزيزا له مقام وله وجاهة، فأنت أن تهيئ المائدة بأصناف الأطعمة التي يمكنك القيام بها، ثم إذا جاء الوقت تقف تنتظر. الآن يعني تكون أذنك مع رنة التلفون، أو أذنك مع رنة الجرس. لو تأخر قليلا ربما تقف على الباب وتنتظر هنا هذا معنى انتظار، هذاك انتظار ضيف عزيز سيأتي، ما بالك عندما تنتظر الإمام. تنتظر الإمام لابد أن تهيئ نفسك وتوجد علاقة خاصة بينك وبين الإمام عليه السلام حتى تكون من المنتظرين. هكذا الذي ينبغي أن يكون ما عليه المسلم المنتظر، وهذا كله في المعرفة الظاهرية المطلوبة. أما المعرفة الأخرى النورية فذلك أيضا بحث آخر. بهذا أنهينا هذا الكلام في أصل المحاضرة، وننتظر الأسئلة، ولكن أحببت تنبيه لشيء سبق منا الحديث فيه، وهو أنه مع اجتياح هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر في العالم بأجمعه وبأسره، وكل العالم وقفوا متحيرين فيه، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يذكر كعلاج ناجع له، وهذا يعترف به القاصي والداني، أكابر العلماء اعترفوا بذلك. نحن أشرنا سابقا إلى شيء ونؤكد عليه، أنه ينبغي مضافا إلى الأخذ بالوقائيات بجميع الأمور الوقائية وما يقوله المختصون، مع ذلك لا ننسى الارتباط بالغيب، لا ننسى الارتباط بالله سبحانه وتعالى والطلب من الله سبحانه وتعالى والتوسل بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وذلك لهذه النقطة التي أردنا أن نبينها، وهو أن كل فعل من الأفعال حتى تتحقق النتيجة كما يقول العلماء يحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع. توضيح ذلك وكان مصطلح منطقي نوضحه، عندنا بالنسبة إلى احتراق الخشبة بالنار يقولون النار مقتضي للإحراق، يعني ليس بمجرد تحقق النار يتحقق الإحراق، لا، النار في جانب والخشبة في جانب ثاني، لا، لم يحصل الاحتراق، إذن النار مجرد مقتضي للإحراق. متى يتم الاحتراق؟ إذا حصل شرط الاحتراق. ما هو شرط الاحتراق؟ مقاربة النار للخشبة، إذا اتصلت هنا تحقق شرط الاحتراق. أيضا نقول لما تحقق شرط الاحتراق ليس بالضرورة أن يحصل الاحتراق، لماذا؟ لأنه هناك مانع، هناك ماء رطوبة قوية موجودة في الخشبة تمنع من الاحتراق، فالمقتضي موجود وهو النار، والشرط موجود وهو اتصال النار بالخشبة، ولكن لم يحصل الاحتراق لأنه هناك مانع. هكذا الأمور، حتى الدواء، الدواء مقتضي لتحقق العلاج، مجرد وجود الدواء لا يتحقق العلاج، ربما يكون الدواء مشخص بتمامه عند الطبيب، والمرض أيضا مشخص بتمامه عند الطبيب، وهذا الدواء علاج لهذا المرض، ومع ذلك ربما يشربه المريض ولا يتحقق علاج، لماذا؟ لأن هناك شرط، لعل هناك شرط في جسم الإنسان في هذا الظرف المعين في مزاج هذا الشخص بما هو شخص، الشرط لم يتحقق، إذا لم يتحقق لا يؤثر هذا الدواء أثره. لو وجد هذا الشرط ربما يكون هناك مانع منع من تأثير هذا الدواء. لهذا نحن نقول بأن هذا الوباء وهذا الفيروس غايته مقتضي لتحقق المرض، ولكن بمجرد وجوده لا يعني أنه يتحقق المرض على كل حال، بل ربما هناك شرط متحقق، ربما يكون هناك مانع غير متحقق. فنحن نقول بما أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بالله سبحانه وتعالى، فحتى لو وجد المقتضي لكن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على منع هذا الفيروس من تأثير أثره. فلهذا نحن نطلب أولا الاستغفار، يصفي الإنسان نفسه، ثم الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. اشتبهنا فيما سبق، قلنا لا يرد الدعاء إلا القضاء، سبق لسان، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء إذا كان مخلصا وعن نية صادقة، الله سبحانه وتعالى يستجيب له فيدفع عنه هذا البلاء، حتى لو وجد المقتضي كما قلنا ووجد الشرط. وأيضا الصدقة تمنع من تحقق هذا الداء، فلهذا نركز الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، وأيضا الدعاء والابتهال إلى الله، والصدقة أيضا، والتوسل بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، ليرفع هذا الوباء عن جميع المؤمنين والمسلمين والبلاد والعباد. وصلى الله على محمد وآل محمد.